هذه إذاعة العراق الحرة في براغ، ومنها أحييكم وأوافيكم بموجز من الأخبار العراقية. في تقرير لها من واشنطن، ذكرت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قوله إنه إذا كان صدام حسين لا يزال حيا فإن الولايات المتحدة ستعثر عليه. وفي مقابلة تبثها اليوم شبكة فوكس الإخبارية الأمريكية، رأى رامسفيلد أن الأمر المحسوم هو أن صدام حسين لم يعد يملك مصير بلده بيده. نقل تقرير لوكالة رويترز عن مسؤول أمريكي رفيع قوله اليوم إنه لا يمكن لأحد أن يتوقع بدء العراق في سداد ديونه الضخمة هذا العام أو العام المقبل، وإنه قد يحتاج لمعاملته مثل دول أخرى شهدت حروبا وحصلت على إعفاءات هائلة من سداد الديون. جاء في تقرير لوكالة رويترز أيضا نقلا عن مسؤول عراقي أن الهيئة الأمريكية المكلفة لإشراف على إعادة أعمار العراق عينت ثامر عباس غضبان، وهو خبير تكنوقراطي عراقي في الشأن النفطي، عينته لإدارة وزارة النفط. جاء في تقرير لوكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلا عن الرئيس البولندي أن بلاده ستشرف على إدارة المنطقة المستقرة في شمال العراق، وأوضح أن القرار النهائي عن نشر 2000 جندي بولندي سيتم اتخاذه قريبا. أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن العراقيين كشفوا اليوم الأحد مقبرة جماعية مليئة ببقايا عشرات من أناس يقول شهود إنهم أعدموا بعد الانتفاضة الشيعية عام 1991 ضد حكومة الرئيس صدام حسين السابقة. يصل وزير الخارجية العراقي الأسبق عدنان الباتشاتشي وأحد المرشحين لتولي رئاسة الحكومة الانتقالية العراقية اليوم إلى بغداد في أول زيارة له للعراق منذ أن غادرها قبل أكثر من 3 عقود. تظاهر اليوم في بغداد عشرات العراقيين تعبيرا عن شكرهم للولايات المتحدة لإطاحتها بالرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقد أطلق المتظاهرون شعارات بالعربية أمام فندق فلسطين الذي يتجمع فيه القسم الأكبر من الصحفيين الأجانب، أعربوا فيها عن شكرهم لواشنطن على تدخلها في العراق. في بغداد طالبت اليوم الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ندى دوماني بالتمكن من زيارة جميع أسرى الحرب والأشخاص المحتجزين في العراق لدى قوات التحالف. من إذاعة العراق الحر في براغ، وفيتكم بموجز من الأخبار العراقية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. عراقيون في المهجر. برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر.
سيداتي وسادتي، بعد سقوط نظام صدام حسين أصبح كل المجتمع العراقي تقريبا يعيش بطالة جماعية، حيث انهارت جميع المؤسسات بالمعنى المادي للكلمة ونهبت محتوياتها من أثاث ووثائق وأموال. ومن أهم هذه المؤسسات التي تصلح مثالا لحالة الانهيار الجماعي جهاز الإذاعة والتلفزيون، ويتجمع المئات من العاملين في مبنى الإذاعة والتلفزيون يوميا على الرصيف المقابل لمقر عملهم في انتظار ما ستؤول إليه الحال بالنسبة لمستقبل عملهم ومصدر رزقهم، خاصة وإن معظمهم يعمل في مجال الإعلام منذ عشرات السنين ولا يتقن مهنة أخرى. برنامج عراقيون في المهجر يستضيف اليوم المخرج التلفزيوني هشام خالد، والمعروف بجرأته في إخراج العديد من أغاني المطربين العراقيين. أهلا وسهلا هشام.
أهلا وسهلا.
لابد وأنك سمعت وشاهدت عمليات التخريب اللي طالت المرافق الفنية والإعلامية في بغداد، ومنها الإذاعة والتلفزيون. ما هي أبرز أعمالك الفنية؟ وأني ذكرت بالبداية أنت انعرفت في العراق بجرأتك في إخراج بالذات الأغاني، وتتمنى طبعا أن هذه الأعمال ما زالت موجودة وما تتعرض ولم تتعرض إلى أي تلف. هذا بالنسبة لي يخص أعمالك، وبعدين ننتقل إلى أعمال الفنانين الآخرين.
نعم، في الحقيقة هو اللي ما جرى واللي ما يجرى الآن لحد الآن هو يعتبر يعني كارثة، يعني كارثة بشرية حقيقية. ما أقصد هنا هو تلف للأعمال بقدر ما هو تلف لهذه الروح العراقية اللي كانت تمثل في مرحلة معينة نضوج معين داخل وضع أمني معين. مثلا لما تجين للأعمال الدرامية، هذه الأعمال الدرامية كانت كلها تحت رقابة شديدة، ولكن بعض الأعمال الدرامية استطاعت أن تنجو من هذه وتفلت من هذه الرقابة، وأن تشق طريقها إلى الناس، وأن توصل فكرة معينة ولو بسيطة ضد الوضع اللي موجود في تلك الفترة. هذه الأعمال تعتبر علامات بارزة لنضال، أعتبر لنضال فنانين كانوا موجودين تحت تلك الحقبة. هذه الأعمال اندثرت، ممكن يعني ممكن يكون تلفها شيء بسيط بالنسبة للشخص اللي يديرها، ولكن كيفية تجاوز هذا التلف هي هذه المشكلة. إن الإنسان ما لازم يبقى وراء هذا الحلم إنه عمل في سنة 1986 أو 96، مثل ما أنا قدمت عمل في 96 اسمه مسلسل غرباء، وكان يناقش أفكار جريئة لبعض طلاب أكاديمية الفنون الجميلة ونال صدى طيب، وكان يطرح مشاكل الحصار ومشاكل الفقر وكيفية انفلات المجتمع نحو الخطيئة ونحو السلبية. ولكن هذا لا يعني أنه أنا أبقى أندب حظي لأنه هذا العمل انتلف، لا، لازم أنظر إلى المستقبل، كيف ممكن أن أدير هذه الحقبة كلها وأضعها تحت يدي حتى أساعد هذول الناس اللي عانوا واللي ما زالوا يعانون حتى ينهضون من جديد. بغض النظر، يعني هناك مشكلة أخرى كل العراقيين يعرفوها، تلك الأعمال حقيقة على مدى 35 سنة بالنسبة لي كرأي شخصي ما تعد أعمال عظيمة ولا ذو أهمية بارزة ولا ذات قيمة، لأن تجين تقيميها من الناحية التقنية هي دون المستوى اللي قدموا معظم دول المنطقة، على الأقل ما أريد أوصل إلى منطقة أوروبا وأمريكا، تقنيا هي دون المستوى، فكريا هي مسيطر عليها من قبل النظام، فإذا ما بها فائدة حقيقية حتى تكون علامة بارزة. يعني حتى التاريخ كله كان مزور، يعني لما تجين تنظرين فلم المسألة الكبرى إخراج عظيم، ناس كبار اشتركوا فيه، ولكن تجين قيمة حقيقية فنيا تقنيا ليس دون المستوى اللي قدمه مثلا ديفيد لين في أفلام جسر نهر كواي أو خارج أفريقيا، أو هذه الأفلام اللي هو فيلم المسألة الكبرى أخذ نفس النمط اللي تمشي عليه تلك الأفلام. تاريخيا هو في كثير من التزوير، يعني العراقيين يعرفوا ثورة 20 قاموها الناس الشيعة اللي في الجنوب، لما تجين تشوفين الفيلم تلقين أهل حديث اللي قاموا في الثورة وأهل الرمادي، ما أعرف حقيقة، هذه أشياء أصبحت زوالها فائدة أكثر مما هي نفع. أما تجارب الناس الشخصيين مثل مخرجين مثل كارل هاريتيون، عبد الهادي الراوي، محمد شكري سمين، هذول صح يعتزون، ولكن لو يرجعون إلى نفسهم ويقيمون هذه الأعمال اللي قد تكون قد تلفت، فأعتقد هي فائدة إلهم، لأنه لما تيجي تعرضها الآن على المجتمع بعد 10 سنوات أعتقد راح ينالون سخط ذلك المجتمع، فأعتقد إتلافه هو فائدة إلهم.
رأيك أيضا يعني معناه هو أنا مثل ما قلت بالبداية أنه أعمالك بها جرأة وآرائك أيضا بها جرأة، وما أعتقد هسه لو كان أحد من اللي ذكرت أسماءهم من الفنانين والمخرجين طبعا ما رح أحد يقبل على اللي دا تقوله.
يا سيدتي، يعني لما تجينا واحد، هذه حقيقة، هذه لازم الإنسان يكون أمامها جريء. أنت إنسان كنت تعمل مخرج في دائرة السينما والمسرح، عندك مشروع عمل في السنتين فيلم واحد، هذا الفيلم لازم يكون تحت فكرة النظام اللي موجود في السابق، فيلم عن حرب إيران، فيلم عن القادسية، فيلم عن الوثائقي، عن أي شيء. هذا الفيلم ما ينجو ولا يشوف شاشة العرض إلا إذا ما يكون موالي لتلك الفكر اللي نظلوم من أجلها القيادة السابقة. هذه ما أعتبرها تجربة، أنا أعتبرها خراب للبلد.
هشام، ما هي يعني احنا تحدثنا الآن وأني ربما يعني أيدك في كثير ما قلته، ولكن ما ذكرت لي ولا عمل من أعمالك اللي أنت مثلا مثل ما سألتك أنه تتمنى يكون باقي، لو أنت هم بالنسبة لأعمالك أيضا ما
حتى أعمالي طبعا، حتى أعمالي حتى لو تندثر مو ذات قيمة. يعني لما تجي للناس الآن راح ينشأ جيل، هذا الجيل اللي 35 سنة يقرأ نفس الأشياء اللي يقرأها في الابتدائية والمتوسطة والإعدادية ثم يتخرج من الكلية، هذا الجيل كله راح ينمسح، راح يجي جيل آخر يقرأ غير مواد، يقرأ غير تاريخ، ما راح يقرأ النظام ولا راح يقرأ حزب البعث ولا راح يقرأ ثورة ولا راح يروح لجيش شعبي ولا راح يبدي ينظر غير نظرة. هذا لما يجي ينظر للناس اللي عملوا قبله راح يستهزئ بيهم. طبعا زوال تلك الأعمال فائدة صح، ولكن كيفية أنه تتواصلين من أجل إنتاج أعمال جديدة تفوق تلك الأعمال في تصوراتنا الشخصية أنه ممكن تكون أعمال عظيمة يجب أن تفوقها، هذا الشيء صعب. طيب. أما الأعمال اللي أقدم عليها طبعا الأعمال اللي الخمسينات الأربعينات هذه الأشياء
أعمال حبوها العراقيين، يعني قد ما تنعرض بالرغم أنه تقنيا يعني خلينا نقول بس هي تقنيا ما الفترة ديجة يعني ما الفترة أعتقد الستينات مثلا.
صحيح. أنا مع ذلك أنا ما يعني لا تصورين أنه أنا في فكرة أنه تلف كل هذه الأشرطة، لا بالعكس، لأنه هذه الأشرطة راح يرجعوا لها ناس يعملون أفلام عن تلك الفترة في الثمانينات والتسعينات. إذا ما يرجون يلقون أرضية لهذه الأعمال ما أعتقد تنجح أعمالهم. لا تنتلف طبعا، ما طبعا هذا يحزنني إذا تنتلف، لأن هذه فد مرحلة وتأرشفت خلص. ولكن لما تنظرين الأعمال مثلا تحت موسى الحلاق، أعمال قديمة أخرى كانت تطلع بالأسود والأبيض، أو حتى أعمال درامية في الثمانينات كانت جيدة، هذه الأعمال كلها الآن أصبح كانت أعمال درامية، ولكن الآن من وجهة نظري أصبحت أعمال وثائقية لأنه تؤرشف تلك الفترة. يعني لما أنت تشوفين حياة البسيطة البغدادية في تحت موسى الحلاق، هذه طبغرافية المنطقة، طبغرافية الناس، تشكيلة البيئة الموجودة في ذلك، تشكيلة المجتمع الموجود في تلك الفترة كلها يطرحها من خلال عمل تلقائي بسيط جدا. هذا طبعا هذا الإنسان يأسف عليه لما تتلف تلك الأعمال. أما الأعمال الأخرى فما أعتقد يعني ذات قيمة حقيقية، يعني حتى الإنسان يجري وراها جري. يعني التلفزيون 30 سنة ينتج، أنا كنت أعمل في التلفزيون، 90% من إنتاجنا أفلام وثائقية للحكومة، هذه يعني إذا بقت وإذا احترقت فهي سواء.
نعم. طيب إذا تسمح لنا ننتقل إلى السيدة نادية حسين. عملت لمدة 15 سنة في مجال المونتاج في تلفزيون بغداد وفضائية بغداد. ست نادية، بالنسبة لك أي الأعمال الجيدة ما زالت في ذهنك وتتمنين أنه تكون باقية؟
بالبداية أوجه سلامي لك ولجميع الأبناء الشعبنا على سلامتهم، وأتمنى لهم أن يحضر نهضة جديدة بمستقبل أفضل من السابق. طبعا المسلسلات العراقية واللي تحلى مصر حلاق من المسلسلات التي يعني إنسان يقدر ينساها، يتمثل عن عفوية الشعب وعن طبيعته وعن أخلاق البغدادية. أما بالنسبة للأغاني العراقية القديمة فمن أذكرها من المطربات اللي مثل اسم وحيدة خليل، زهور حسين، هاي ممكن أتألم على فقدانها أو فقدان أشرطتهم من أرشيف. قبل 3 أيام قبل 4 أيام شاهدت على الجزيرة كلش تألمت عندما شاهدت تلفزيون الإذاعة والتلفزيون المنضرب وشفت الأرشيف كله مبعثر والأشرطة كلها، يعني جدا تألمت وبكيت كلش هواية على الجهود اللي بذلوها الناس في تصوير هذه الأفلام وفي تصوير هذه الأغاني.
طيب ست نادية، انت ما يعني ربما للفترة الطويلة اللي اشتغلتيها بالإذاعة والتلفزيون ربما يكون عندك معلومة انه هذه الأعمال وبالذات القديمة ربما مستنسخة ومحفوظة في أماكن أخرى مو بغداد، خلينا نقول محافظات مثل بصرة، موصل أو أي مكان آخر، ما عندك يعني أي معلومة حول هذا؟
حتى لو كانت مستنسخة فهو حتفقد كثير من الكواليتي مالتها، يعني حتفقد كثير من الفنيات من ناحية التصوير من ناحية الصوت، ولكن يبقى هو الأصل هو الأفضل. ولكن ما أظن أنه يحافظون على الشغلات اللي عملت في الخمسينات والأربعينيات والستينات، ما ممكن موجودة لحد هذا اليوم.
نعم، نشكر السيدة نادية حسين والأستاذ هشام خالد وإلى اللقاء. وننتقل الآن سيداتي وسادتي من لندن إلى بغداد للوقوف على حقيقة ما جرى هناك، ونلتقي بالمخرج التلفزيوني العراقي كارلو هارتيون. في البداية نود أن نعرف، هل اطلعت على ما حدث من أعمال سرقة بالنسبة لأجهزة الإذاعة والتلفزيون، ومدى الضرر اللي أنت ربما شفته أو ربما سمعت من آخرين يعني يعملون كانوا في الإذاعة والتلفزيون؟
الحقيقة وخصوصا يعني الخسارة الكبيرة بالقصف صار الأجهزة والأشرطة الموجودة أدنى، فتعرفين هذا تراث جهود الشعب العراقي خاصة في الحنين. هذا التراث كان ينبغي أن السلطات السابقة أن تتخذ، وهي على علم السلطات أقصد، بأنه راح يصير حرب مدمر في العراق، وكان من المفروض المعنيين في العراق يتخذون وسائل لحماية هذه البضائع. قسم من أدها صارت، قسم آخر ما صارت، فتخلية صارت قبلها. يعني أنا أتذكر عندي مسلسل 40 حلقة اللي هي تقريبا 30 حلقة، المسلسل بقى غير ممنتج وغير الموسيقى التصويرية كذا، فبقى معلق الأجهزة منقولة طبعا أجهزة المونتاج إلى مكان ما. أتذكر يعني رئيس القسم بوقته وجه وين وهذا المكان أمين ولا لا وبعيد عن الخطر، إلى الآن ما أعرف النتيجة. بس البارحة كان أكو اجتماع مع ممثلين عراقيين اللي خارج العراق كانوا مع جايين، والحديث دار عن إمكانية البث التلفزيوني والإذاعي. فالعاملين المهندسين اللي عندنا الحقيقة كانوا متحمسين جدا لإعادة البث والعمل مجددا تحت العمل بالأدوات الموجودة، بس ووعدوا بأنه خلال 3-4 أيام البث راح يكون حاضر إن شاء الله. ما أدري، هاي البارحة قلت لي.
طيب
يعني نعم
أستاذ كارلو، احنا نعرف في كل مرة من تصير الحرب دائما تنقل أشرطة أو تستنسخ معظم الأشرطة المهمة أو الأرشيف، كله يستنسخ وينقل إلى مكانات أخرى أو محافظات أخرى. يعني اللي حسب ما كنت هناك كنت أعرف بال91 نقلت إلى الموصل، نقلت إلى البصرة المكتبة. طيب في هذه المرة يعني في هذه الحرب ألم تستنسخ أشرطة للأرشيف؟
والله ما قدرنا، لأنه الحقيقة يعني كنا بعيدين عن الصالحية موقع الإذاعة والتلفزيون، ويعني ما قدرنا أن ندخل إلى داخل ونستفسر عن الإشياء لأنه مكومة. يعني الممر أنت شايفة حسنا تذكرين الممرات مع الإذاعة والتلفزيون كلها مكومة بخرائط، فما كان ممكن أن توصل إلى أعماق الإذاعة والتلفزيون حيث المخزن التسجيلات الموجودة عندنا. فما أدري وين نقلت هذه. وحتى الاجتماع اللي صار البارحة ويا الأستاذ حميد أن يوفرون لهم المهندسين، أقول يوفرون لهم حماية وبعض طلبات الأجهزة، وقالوا بأنه خلال 4 أيام راح يكون حاضرين للبث.
طيب هل وصلت أجهزة في علمكم، أجهزة جديدة لبداية البث؟ أنت قلت أنه فقط 3-4 أيام في هالحالة مع ناس مهيئ كل شيء يعني للبث التلفزيوني.
تقريبا يعني هم حاضرين للبث التلفزيوني والاذاعه، لانه التوجيه كان على استناد البث راح يكون الاخبار ومو قضيه اغاني جديده او مسلسلات ما ادري شنو من هالقبيل. وعدوا المهندسين بانه خلال ثلاث ايام البارحه الصبح الحديث، وخلال ثلاث ايام راح بس طلبوا ان يوفروا لهم حمايه في سبيل ان مو ينصبون شيء وهم يسرق.
استاذ كارلو، في بالك احد المسلسلات القديمه يعني لمخرجين اخرين او لك الان انت تتذكرها وتتمنى ان تكون ما زالت على حالها دون ان تتلف؟
والله ما ادري اذا تعرفين، يعني انا دوري بالتلفزيون كان دوره فعال جدا بعد الثوره في 72، وقبل الثوره كان البث يعني مباشر، ماكو عندنا مونتاج. بس 72 بوجود جهاز جديد، اول مونتاج بدا بالتلفزيون هي عمليه انتاج مسلسل، مو مسلسل، تمثيليه سهره 10 ليرات عن ثوره ال20. فهذه يعتبر يعني تقريبا فد محطه بتلفزيون العراق، لانه خطوه جديده، مو مونتاج بالجو بل المونتاج باجهزه مونتاجيه تربط مثل ما اي فيلم سينمائي. فما ادري هذه انت تذكرين ولا لا، سنه 72، وكتبوا عنا بوقتها بانه فد نصر كبير كان للتلفزيون العراقي واول محاوله. فهذه 10 ليرات ما ادري موجوده لا للان ما ادري.
طيب
اللي هي تبحث عن
نعم، انا اتمنى انه التقي معك مره اخرى او مع عام يعني فنانين اخرين من الاذاعه والتلفزيون بعد بدء البث التلفزيوني لكي نعلم او يعلم المستمعين اذا كانت الاشرطه او المكتبه تلفت او لا. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا، مع السلامه.
أعزائي المستمعين، وحيدة خليل لها حصة في منهاج اليوم عبر هذه الأغنية.
انشد على وانت السنا نزله انا دمعي غيره، بيت على والفسرة لجل أنا دمعي جيرة عبرات قدر مكسرة عبرات قدر مكسرة يهل الهوى عينوني لغاب لسمار لغاب لسمار لغاب لسمار أنا حالا تجيب همومي لا غاضي لسمر يا ناس حالا تجيب همومي
سيداتي وسادتي، مراسلنا في بغداد سمير رمزي التقى عددا من العراقيين وطرح عليهم سؤالا محددا، ما هو مصير الرئيس السابق صدام حسين؟ فبماذا أجاب البغداديون عن هذا السؤال؟
أين أصبح الرئيس العراقي السابق صدام حسين؟ هل ما زال حي يرزق؟ سؤال طرحناه على العديد من المواطنين العراقيين في بغداد الذي كان البعض منهم حائرا ومتخوفا، بل إن البعض الآخر ما زال يخشى أن يذكر اسمه. واللافت للنظر إن الحنين إلى الاستقرار والأمان ارتبط أحيانا عند بعض العراقيين بمرحلة حكم صدام حسين، ولم نستطع إقناع الكثيرين بأن سؤالنا محدد حول مصير الرئيس والقلق الذي يشكله عدم وضوح مصيره، فالذين التقيناهم وجهوا اللوم إليه لما آل إليه العراق. إذن ما هو مصير الرئيس العراقي؟ نصير نذير طالب دكتوراه يقول:
ستكون تكهنات ليس لها قد تخرج واقع حقيقية تثبت عدم صحة تكهنات جميعا. لكن هنالك فرضيتان أساسيتان. الفرضية الأولى مصير بن لادن المتفق عليه مع المخابرات الأمريكية.
أما سيف الدين قاطع صحفي وكاتب يقول
أنه يوجد في أحد المخابرات بغداد يعني ما يطلق عليه بالقرى والأرياف وربما يعني هذا أغلب الظن يعني حتى الإشكالية ولكن يصرخ لكم يعني عدم يعني غموض مصيرة هناك يعني قلق من هذا الغموض يعني على مستوى السياسي العملي ليس هناك قلق وإنما يبقى الحالة السياسية إلى حد ما يعني كون هو بشكل علق المساحة السياسية طوال فترة معينة من الزمن الاعتقاد بعدم وجوده أفضل بكثير من الاعتقاد بوجوده.
وقال الشاب حيدر
طبعا هو يعني صدام أو النظام اللي كان يمثل صدام هو أكيد يعني هو انتهى عمليا انتهى يعني كقوة سياسية أو كعقل مدبر ما له أي وجود حاليا وهذا طبعا هو غير مأسوف عليه يعني. أما عن مصيره فطبعا الأرام الضاربة والإشاعات يعني كثيرة بهذا الصدد.
وقالت سيدة طاعنة في السن
ظلم تقلك موجود هو داخل العراق وبعد هاي موجود هو ايش مش مدري انه مصر هو وين ما ندري بيه وين نسعد
وهل يعني هذا يخلق عندك قلق يعني عدم ظهوره وعدم يعني عدم وضوح مصيره
مصر اي يعني اتصور يظهر ويمكن يسوي شيء يعني يسوي يمكن يرجع للحكم باعتقادي يعني بس بعد ما ادري هل صح او خطا والله ما اقدر اقول لك اتمنى ام ما اتمنى ما اقدر.
واكد مواطن مسيحي ان الرئيس العراقي ما زال حيا يعيش داخل العراق.
هو صدام حسين اعتقد يعني هو عايش وبالعراق هذا ما اعتقد خارج العراق هو بالعراق وعايش يعني. لأن صدام حسين هو مو شخص عادي يعني إذا مات هاي خلاص صدام حسين لو ميت كان العالم عرف أكيد يعني حتى لو بيشي يعني كان الناس القريبين عليه وعرفون يعني كان انتشر الخبر فصدام حسين بعده موجود
أو غموض في مصيره هذا الغموض مش شكل عندك قلق؟
لا يعني بالنسبة لي قلت لك أي قلق ما يشكل عندي لأنه أنا من كان موجود صدام حسين ما كان عندي أي مشكلة يعني وكنت عايش سلام يعني وبهالنقطة هاي بالذات في هاي النقطة يعني أفضل أن لو كان هسه صدام حسين أحسن من هالفوضى اللي هسه احنا عايشين بها.
والتقينا في أحد شوارع حي منصور بالآنسة السجى محمد الدليمي التي تمنت عودة الرئيس العراقي الذي كانت قد التقته في أحد الأيام.
ما أعرف شو صار وين يرجع حتى لو ظالم يخايف الأحسن وغيره
السبب اللي يخليش يرجع
يرجع شغلة حلوة يعني اللي رب العراقي بس يعني ماكو أمان أمان ماكو شو أمان الأمان هاي بس أول حاجة بطير صدام هذا الحد وين يرجعني أمريكا بالحياة
تربطين عودة بالأمن وبالاستقرار يعني هذا فقط السبب.
لا هو صحيح يعني كان صحيح مستوى الشعب وهو خلاهم بالعلم بهم يشبههم زايد أنا ما مطني شيء أنا سأل عن قابل تسيري مقابلة خاصة
أما صديقتها نور هشام العاني التي كانت تخالف سجى قالت
أنا ما أتمنى يرجع ونفس الوقت ما أتمنى يعني الاحتلال الأمريكي بس الحين ما يرجع الأمان يعني الاستقرار بس أقول هو يعني لا أحسن من العراق ولا أمريكا أحسن عندهم زيناتهم تقريبا نفس الشيء وأحس أنه يعني تحليل سياسي لهذه الشغلة أنه يعني هم اللي جابوا حزب بعد هم اكو كان اكو كتيب يصدر اسمه ما وراء الاحزاب. وراء الاحزاب كلها امريكا تقريبا, اغلب الاحزاب امريكا وانجلترا. فهم جابوا حتى السياسه اللي كان مستخدم هاي الشعب هم مسؤولين عنها في سبيل لما يجون يقولون احنا جينا محرمين وليس محتلين.
تصوري المصير هو باقي مباقي يعني تصوري المصير
وما هاي ما اقدر يعني اتكلم بيها يعني لا بس اتخيل اتوقع انه باقي ومؤمنين للامان والاستقرار ويعني عايشين احنا هيك شيء في سبيل انه يعني الوضع يستقر يصير شلون يكون من اهم يعني يصير شغله الهم. فرحة انسان كان كل شيء يحب الدنيا ومقلبي الشعب على مقدس نفسه والزمرة مالته والحوالي. بس اكو طبعا اكو قسم من الناس كانوا يعني عشان نقول عليهم عبد المأمور او يعني كانوا مجبورين على موالاته بس ما يسبب لي القلق لان انا متأكدة يعني هسه هو فد مأمن مستقبله وعلي اكو فد احجارة نظر صغير يعني مثلا معمل القذافي في يوم من الايام قال لو يدرون العراقيين اي فات هاي الحجاية على وجه موقع صدام حسين كان هسه بدلت معدم فاين كده هو اللي باع العراق والسياسة كلها كان مستخدمها في سبيل ان يجون الامريكان يقولون احنا محررين ومحتلين.
وقالت مواطنة أخرى امتنع عن تسجيل صوتها وهي مدرسة للغة الإنجليزية إن الكارثة تكمن في عودة الرئيس لأن الأوضاع ستنفجر ثانية وتبدأ مرحلة أخرى من الرعب والخوف. سمير رمزي, إذاعة عراق الحر, إذاعة أوروبا الحرة, بغداد.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة
العراقية, ساعدت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأديرة شمال الكويت.
أعلن أمين العام لجامعة الدول العربية عم موسى.
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق
في غرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني.
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص.
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر, إذاعة أوروبا الحرة, إذاعة الحرية من براغ.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعي الكرام, أهلا بكم في هذه الحلقة من مفاهيم. معنا اليوم الدكتور طارق علي الصالح, القاضي السابق ورئيس جمعية الحقوقيين العراقيين في لندن, وموضوع الحلقة سيكون العدالة الانتقالية, هذا المشروع الذي شارك فيه الدكتور الصالح بشكل فاعل. سؤالنا الأول كان عن مفهوم العدالة الانتقالية.
مفهوم العدالة الانتقالية الحقيقة هو مشروع لغرض الانتقال بالمجتمع العراقي من حالة الفوضى والارتباك التي تسود بعد سقوط النظام المباد إلى حالة من الاستقرار وبناء المجتمع الديمقراطي. يعني الفترة الانتقالية هنالك مجموعة إجراءات ومجموعة سلوك وتصرفات من قبل السلطات الانتقالية المفروض أن تقوم بها لغرض بناء المجتمع على أسس ديمقراطية للمستقبل.
نعم، هل يمكن أن تحدثونا عن كيفية إعداد مشروع العدالة الانتقالية؟
نعم، الحقيقة مشروع العدالة الانتقالية هو مشروع ليس فقط العراق يعني بحاجة كان إلى، ولكن هنالك تجارب سابقة في المجتمعات الأخرى ومنها دول عديدة، وهنالك حوالي 21 دولة كانت بحاجة إلى مثل هذا المشروع، ومنها مثلا راوند، سيراليون، الأرجنتين، دول أمريكا اللاتينية، هنالك دول عديدة مرت بهذه المرحلة، وتم إعداد مثل هذا المشروع من قبل الناس الموجودين في تلك المجتمعات. وإحنا ارتأينا قبل أن يتم القضاء على هذا النظام، ارتأينا بأن نعد مثل هذا المشروع لمثل هذه الأيام. فتم لقاء عدد كبير من أعضاء جمعية الحقوقيين العراقيين بالمشاركة مع خبراء من الأمم المتحدة ومن مختلف أنحاء العالم. تم الاجتماع أول تحقيق أول اجتماع في واشنطن بعد أن عدت جمعية الحقوقيين العراقيين ورقة عمل لمشروع العدالة الانتقالية بالاستفادة من تجارب هذه الدول اللي مرت بمثل هذه التجربة، وتم مناقشة ورقة العمل من خلال ذلك الاجتماع وتم تطويرها، ومن ثم تم إعداد الدراسات والبحوث اللازمة وحسب ما تقتضيه طبيعة المجتمع العراقي، وتم إقرار هذا المشروع قبل حوالي 3-4 أسابيع في واشنطن وبحضور جميع الأطراف اللي عدت التقارير والبحوث والدراسات لهذا المشروع.
نعم، وما هي أهم بنود هذا المشروع؟
الحقيقة المشروع طبعا احنا أخذنا بنظر الاعتبار الواقع المجتمع العراقي وطبيعة النظام الدائم بالمجتمع العراقي، لأن نظام صدام كما تعلم حكم العراق أكثر من 30 سنة بالحديد والنار، وغير طبيعة المجتمع وسلوك الناس في المجتمع ونتيجة ممارساته اللا إنسانية ضد الناس. فلذلك احنا أخذنا بنظر اعتبار كل العوامل اللي نحتاج أن نعد هذا المشروع، وبالإضافة إلى تجربة الدول الأخرى. فلذلك وضعنا بنود هذا المشروع استنادا إلى هذه الحقائق. ومن ضمن بنود هذا المشروع يعني البنود الأساسية لهذا المشروع هي المسؤولية الجنائية لأركان النظام، أي كيفية تشكيل المحاكم لمحاكمة أركان هذا النظام سواء من ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب اللي هي تدخل تحت طائلة القانون الدولي الجنائي، وكذلك بالنسبة للجرائم الأخرى اللي تقع تحت طائلة قانون العقوبات العراقي أو القوانين العقابية الأخرى في العراق، وكذلك هنالك بند آخر يتعلق برجال الحقيقة والمصالحة عن بعض الجرائم اللي هي جرائم الجنح كما حددناها في هذا المشروع، وهنالك بند آخر يتعلق في إعداد الصياغات الجديدة للقوانين اللي هي تنتهك حقوق الإنسان في العراق، القانون الجنائي وقانون الجنسية، وكذلك هنالك بند آخر يتعلق بإصلاح المؤسسات الحيوية والضرورية بالمجتمع واللي هي إلى علاقة أيضا بحماية حقوق الإنسان داخل المجتمع ورعايته، ومنها الأجهزة الأمنية وأجهزة القضاء ونظام السجون وغيرها. بالإضافة إلى كل هذه البنود أعدينا أيضا دراسات حول كيفية السيطرة على الوضع الأمني داخل العراق بعد سقوط النظام مباشرة، ولكن للأسف الشديد لحد الآن لم تؤخذ بنظر الاعتبار مثل هذه البنود، خاصة فيما يتعلق بحماية الأمن الاجتماعي بعد سقوط النظام مباشرة وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة. يعني توصياتنا كانت بعدم المساس بمؤسسات الدولة، وإنما يمكن التخلص من بعض العناصر اللي هي محسوبة على النظام، سواء كانت عناصر حزبية أو كانت عناصر أمنية، فهذه ممكن إزالتها من هذه المؤسسات، وهم عدد قليل جدا، وجعل المؤسسات تعمل لغرض أن لا تنهار الدولة. للأسف الآن نحن أمام انهيار دولة بكامل مؤسساتها، فنحتاج إلى إعادة بناء هذه المؤسسات، وهذه مهمة صعبة جدا. ولو أخذ بمشروع العدالة الانتقالية لما وصلت الحالة لهذه الدرجة والفوضى لهذه الدرجة للأسف الشديد.
ما هي أبرز المعالجات بنظركم للحالة السائدة الآن؟
احنا يعني بموجب مشروع العدالة الانتقالية، احنا توصياتنا كانت بأن في كل مدينة يتم تحريرها من أذناب أو من بقايا نظام صدام، يتم طرد منع التجول لمدة 24 ساعة، وخلال 24 ساعة يجب أن يدعى كافة منتسبي المؤسسات الخدمية، مؤسسة الماء، مؤسسة الكهرباء، مؤسسة الدفاع المدني، الشرطة، لأنه الشرطة لا علاقة لهم بحماية النظام بقدر ما لهم علاقة بحماية الأمن الاجتماعي. الشرطة يعني هنالك أجهزة النظام أسسها لحماية أمنه، مثل الحرس الجمهوري، الحرس الجمهوري الخاص، الأمن الخاص، المخابرات، الأمن، هذه ممكن حقها لأنه الشعب العراقي ليس بحاجة إليه، ولكن الشرطة لا علاقة لها. قد يكون هنالك بعض العناصر مثل ما أشرت لأنه تابعين إلى جهاز الحزب أو جهاز الأمن، فممكن تخلص منهم وإبقاء جهاز الشرطة كما هو للعمل وحماية الأمن الاجتماعي. وأما إذا كان هذا الجهاز القسم الكبير من نفاسد كما هي الطبيعة، كما هو شأن الأجهزة الأخرى بالدولة كلها، فهذا بالوقت الحاضر لا يعنينا، يعنينا الآن حماية الأمن الاجتماعي، وتدريجيا ممكن التخلص من هذه العناصر السيئة والفاسدة بكل الأجهزة عندما نقوم بعملية بناء عراق جديد للمستقبل.
هل تنظرون بتفاؤل إلى تحقيق عدالة في المجتمع على الرغم من ما حدث في هذه الفترة؟
بالتأكيد أخ أكرم، يعني احنا من نقول بأنه احنا عادينا مثل هذه الدراسات واستنادا إلى ما موجود من تجارب بالعالم وموجود من تجربة عراقية الحقيقة. هذا لا يعني بأنه الاضطرابات والفوضى لا تلازم مثل هذا التغيير، هذا تغيير كبير جدا، ويعني لابد أن تحدث مثل هذه الاضطرابات ومثل هذه الفوضى مثل هذه السرقات والنهب إلى آخره. هذه حالة طبيعية ملازمة للثورات وملازمة لأي عملية تحرير أو انقلاب في داخل أي مجتمع من المجتمعات، لأنه لابد أن تكون فترة معينة ولو ساعات تقوم بها هنا غياب للسلطة فتحصل هذه الحالات. والآن حسب ما نسمع من أخبار بأن هنالك سيطرة تكاد أن تكون أكثر من 75% داخل كل المدن العراقية، هنالك بعض الحالات تصير أثناء الليل لغياب، ما زالت غياب بعض المؤسسات. وأرى من الضروري جدا الإسراع أولا بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، اثنين بإعادة بدعوة جميع المؤسسات الخدمية بالالتحاق والعمل قبل تشكيل الحكومة المؤقتة، خاصة بالفترة من الآن إلى تشكيل الحكومة المؤقتة. المؤسسات الخدمية ومنتسبي المؤسسات الخدمية يجب أن يلتحقوا فورا وأعطاهم رواتب مغرية لغرض القيام بمثل هذه الخدمات، لأنه الأمن الاجتماعي وأمن المواطنين من وجهة نظري هو أهم من المأكل والمشرب، لأنه لا قيمة للمأكل والمشرب بدون وجود أمن، لأنه أنت في بيتك وتأكل وأمامك أكل ولديك ما يكفي لسد رمقك، ولكن لا يوجد أمن، قد يدخلون عليك بعض العناصر يأخذون هذا الأكل من أمامك وأمام أولادك وعائلتك، فإذا راح تفقد الأمن وتفقد الأكل، يعني المساعدات هذه الإنسانية الأخرى لاستدراماتك. إذن الأمن قبل الأكل والشرب أنا في رأيي.
نعم، ربما من المهم أيضا أن نعرف تفاصيل أكثر عن
المسؤولية الجنائية بالنسبة لأركان النظام السابق؟
نعم، هذا موضوع الحقيقة مو قصير، يعني يأخذ وقت شوية طويل، ولكن أعطيك
نبذة عنه
جدا مختصرة. لأن المسؤولية الجنائية أولا احنا مقسميها إلى ثلاث أقسام. مسؤولية بعض أركان النظام عن الجرائم وفق القانون الدولي الجنائي، اللي هي جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم العدوان. فهؤلاء يحتاجون إلى محكمة خاصة، سواء كانت محكمة وطنية خاصة أو محكمة إقليمية ومختلطة أو محكمة دولية. يعني لكل هذه من هذه المحاكم لها خصوصيتها. وإحنا حددنا بالوقت الحاضر مع بعض فقهاء القانون في الأمم المتحدة، اللي هو الأستاذ الدكتور البسيوني، بأنه تكون هنالك محكمة جنايات إقليمية مختلطة من الدول، من القضاة العراقيين والقضاة العرب. وهذا مشروع طبعا ما زال في إعداد، في طور التشريع وفي طور الموافقات عليه من قبل الجهات المختصة، لأنه استبعدنا موضوع المحكمة الدولية اللي على غرار محكمة راوندا ويوغوسلافيا لأسباب عديدة، منها كلفتها ومنها عدم سرعة حسم القضايا مدة طويلة، ومن والأهم من كل هذه النقاط، وهي بأنه إذا اعتمدت محكمة جنايات دولية راح نفقد التوازن أو البالانس بين العقوبة، بين القانون العقوبات العراقي والقانون الدولي الجنائي، اللي ما يتضمن عقوبة إعدام، بينما قانون العقوبات العراقي يضمن عقوبة إعدام. لذلك ارتئينا بأن تكون المحاكم أما مختلطة أو وطنية. وهنالك إشكالات في تشكيل محكمة الوطنية الحقيقة، لأنه كيف إضفاء الشرعية على هذه المحكمة؟ لأنه المحكمة المختلطة اللي تشكل من قبل الأمم المتحدة راح أوتوماتيكيا راح تكون شرعية، لأنه الأمم المتحدة قامت بتشكيلها. بالإضافة إلى ذلك، هذه المحكمة المختلطة أخذنا بنظر الاعتبار أن تحافظ على التوازن في العقوبة، أي تطبق قانون العقوبات العراقي على يعني قانون الإجراءات والنصوص الموضوعية اللي تتعلق بفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه الجرائم.
نعم.
وهنالك طبعا فيما يتعلق في بالجرائم العادية، ممكن أن تنظر بها الجرائم المحاكم الوطنية، محكمة الجنايات ومحكمة الجنح، لأن يعني هنالك جرائم لا تدخل ضمن نطاق جرائم القانون الدولي الجنائي، وإنما ضمن نطاق القانون العقوبات العراقي. بس نحتاج في هذه الحالة إلى زيادة عدد المحاكم لفترة معينة حتى تستوعب كل مرتكبي هذه الجرائم. وعندنا مقترح آخر أو بند آخر يتعلق بتشكيل لجان الحقيقة والمصالحة، وهذه راح ضمن مشروع العدالة الانتقالية، تختص فقط بالنظر في المصالحة بجرائم الجنح اللي عقوبتها مزيد على الحبس أكثر من 5 سنوات. ووضعنا فد آلية معينة، ووضعنا مشروع قانون معين في كيفية التعامل مع مثل هذه الجرائم ومع مثل هذه الأشخاص، وكيفية تحقيق المصالحة بين أفراد المجتمع فيما يتعلق في مثل هذه الجرائم. ومشروعها كلها في مشروع العدالة الانتقالية، ومشروع العدالة الانتقالية هو أكثر من 700 صفحة، فيحتاج إلى فترة طويلة جدا لغرض أن نتحدث عن جزء من بنود الحقيقة.
طيب، سؤال أخير دكتور طارق، هل العدالة الانتقالية ترتبط بالسلطة الانتقالية، بمعنى أنه سوف تنتهي مع انتهاء السلطة الانتقالية وتتحول إلى شكل آخر من العدالة؟
بالطبع، يعني هي الحقيقة هي هذه للفترة الانتقالية، يعني عندما تنبثق مؤسسات الدولة ويصادق على يعني ينبثق مجلس تأسيسي ويتم وضع دستور دائم للبلاد وتنبثق مؤسسات الدولة وسلطات الدولة وتمارس صلاحياته، يعني طبعا بهالحالة رح ينتهي دور العدالة الانتقالية، لأن العدالة الانتقالية هي تصفية التركة اللي خلفها النظام، والتركة اللي خلفها النظام يحتاج لها فترة لتنقيتها، ويجب أن تلازم العدالة الانتقالية مشاريع أخرى في التثقيف والتوعية وبناء المجتمع، بناء صحيح، وإعادة بناء الإنسان العراقي يعني اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا ومن جميع النواحي، لغرض أن نرقى به لقبول الواقع الجديد وهو العراق الديمقراطي. الديمقراطية ممارسة وليست أيديولوجية ممكن نقلها خلال ساعة أو ساعتين أو سنة أو 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 أو, أو أسبوع أو يوم أو يومين. الممارسة يحتاج لها وقت، الديمقراطية كممارسة يحتاج لها وقت، لأنه يحتاج لها ناس تفهم كيفية ممارسة.
في ختام هذا اللقاء أتقدم بيوافر الشكر والامتنان للدكتور طارق علي الصالح رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين في لندن.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي. مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
عيت علي أصبر هيجي وبسرعة مشيتي، رحتي حتى وبتجري بتجري بمتعب راسي. عيت علي أصبر هيجي وبسكتة مشيتي، رحتي حتى وبتجري بتجري بمتعب راسي. لا حسبتي حساب حابت تبعي وقلبي وخطيتي، خفتي الله لا حسبتي حساب حابت تبعي وقلبي وخطيتي. شد قلش غير وانا مسافر لديرة غروب، شد قلش غير وانا مسافر لديرة غروب.
مشكورة
ترديني صدق ما قصرتي،
مشكورة
ترديني صدق ما قصرتي. بأحلام السعادة ودنيا مليانة أمل، كنت أشوفك فرح عمري وشمع ليلي ودهر أيام عسل، قدمت بيش ما بنيتي كتبت بيش ما محيتي، قدمت بيش ما بنيتي كتبت بيش ما محيتي. يعني شفتيني رجيج الحاك يا معودة اشتفاتي، يعني شفتيني رجيج الحاك يا معودة اشتفاتي.
مشكورة
ترديني صدق ما قصرتي،
مشكورة
ترديني صدق ما قصرتي. غير هذا شر بقول بعد ما ضل عتاب، انتي والايام صرتي وضيم دهري والعذول، عجب يا حبيبة عجب،
عجب يا حبيبة عجب.
هدمت بيش ما بنيتي كتبت بيش ما محيت، هدمت بيش ما بنيتي، كتبت بيش ما محيت، كتابي كان قلبي وحرف واحد ما قريتي، كتابي كان قلبي وحرف واحد ما قريتي.
مشكورة
تريدين صدق ما قصريت.